أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تسعى إلى افتعال أزمة جديدة وأن حسن نيتها لم تقابل بأي تقدير. واتهم عباس عراقشي الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالسعي إلى التصعيد، موضحا أن هذه الدول تدرك تماما أن إنهاء اتفاق القاهرة جاء كنتيجة لاستفزازاتها. واعتبر عراقشي القضاء على اتفاق القاهرة من قبل واشنطن والدول الثلاث مسألة مشابهة لتعرض الدبلوماسية إلى هجوم عبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، منتقدا بيان الإدانة الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم منح مفتشيها إذنا بالوصول إلى منشآت البلاد النووية. اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعدم سعي إيران لتصنيع أسلحة نووية، وصرح غروسي أن إيران تطور تكنولوجيات متقدمة جدا وتزيد من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، معتبرا برنامجها النووي قضية معقدة حسب زعمه. وأقر غروسي بقدرات إيران على إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت لضربات إسرائيلية أمريكية، مضيفا أن هذه التكنولوجيا مسألة مألوفة للإيرانيين وليست صعبة عليهم. وفي السياق، أكدت إيران على حقها الثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للرد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المزيد في التقرير التالي.
من جديد تشدد إيران على حقها الثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية وترد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق التعاون معها عبر إلغاء تفاهمات القاهرة ورفض القرار باعتباره غير قانوني وغير مبرر، وأنه يستغل الوكالة كأداة سياسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوقها النووية، وتقول أن القرار استند إلى تفوق العددي للدول الغربية وتجاهل معارضة أو امتناع نحو نصف الدول الأعضاء وانتهك مبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي وحق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأكدت طهران أن الهجمات الصهيوأمريكية على منشآتها النووية هي السبب المباشر لتعليق بعض أنشطة الوكالة، وأن المسؤولية تقع على تل أبيب وواشنطن، إضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث التي دعمت القرار وساهمت في اختلاق مطالب جديدة على إيران. ومع ذلك جدد وزير الخارجية عباس عراقشي استعداد طهران للتفاوض على اتفاق عادل ومتوازن، مع التأكيد على رفض أي إملاءات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن استعداد إيران الدفاعي اليوم أكبر من الحرب السابقة مع صواريخ وقدرات محسنة بناء على الدروس المستفادة من حرب الاثني عشر يوما. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويمثل ضغوطا أحادية الجانب، مؤكدا أن أي خطأ في الحسابات من الدول الغربية سيؤدي إلى نتائج تتحمل مسؤولياتها، وأن إيران ماضية بحماية مصالحها وأمنها. وفي المقابل أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا رغبتها في فتح باب الدبلوماسية مجددا مع إيران قبل نهاية العام رغم توتر العلاقات بعد قرار الوكالة الأخير. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وافق على قرار يلزم إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف، ويطالب القرار بتمكين الوكالة من وصول فوري ومعلومات أدق حول مخزونات إيران النووية، كما يدعو طهران إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة والبحوث المرتبطة بالماء الثقيل.
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن البلاد تكتب فصلا جديدا من تاريخها لا ينتهي إلا بتحقيق السيادة، مشددا على خوض معركة الاستقلال والانتصار فيها. وفي كلمته بذكر الاستقلال أكد عون أن لبنان يمر المرحلة المصيرية كمرحلتي الاستقلال الأول والثاني، لافتا إلى التأكيد على جهوزية الجيش لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب. من جانبه دعا حزب الله إلى العمل لإنهاء الاحتلال في الجنوب ومنعه من التمدد، مشيرا إلى ضرورة إلزام الكيان بتطبيق اتفاق وقف العدوان وتنفيذ القرار الأممي 1701. وشدد الحزب على حق لبنان الطبيعي والمشروع في الدفاع والمقاومة ضد أي عدوان. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص إثر غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة فرون جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. من جانبها أعلنت قوة اليونيفيل الأممية رصد أكثر من 10,000 انتهاك للاحتلال منذ سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد، واصفة الاستقرار السائد على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي المحتلة بالهش. وأكدت اليونيفيل قيام وحداتها بالتعاون مع الجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد، مؤكدة رفع تقارير عن انتهاكات الكيان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني إلى مجلس الأمن. هذا ويواجه لبنان مرحلة بالغة الحساسية إذ تتقاطع التهديدات الإسرائيلية المباشرة مع المطالب الأمريكية المتعلقة بنزع سلاح المقاومة في اختبار صعب لمرونة الدولة اللبنانية وقدرتها على الحفاظ على استقرارها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
وسط تصاعد التوترات الإقليمية ومع اقتراب الموعد الأمريكي لإنهاء ملف سلاح حزب الله، يواجه لبنان مرحلة حاسمة في ظل اتساع الاعتداءات الإسرائيلية وزيادة الضغوط الأمريكية على القيادة اللبنانية السياسية والعسكرية، في مقابل تحذيرات لبنانية من مسار أمريكي إسرائيلي يهدف لإخضاع لبنان واستهداف الكيان اللبناني برمته لا سلاح المقاومة فقط. ضغوط ترجمتها واشنطن عبر إجراءات عملية أطاحت بزيارة كانت مقررة لقائد الجيش اللبناني أدولف هيكل إلى واشنطن هذا الأسبوع، وضغوط أخرى جاءت عبر رسائل سياسية شددت على أن المطلوب من بيروت الذهاب إلى المزيد من الإجراءات السريعة لمعالجة ملف السلاح في جنوب الليطاني بغض النظر عن المعوقات المرتبطة أصلا بالتجاوزات الإسرائيلية، تجاوزات اصطحبتها مؤخرا تهديدات بإعلان تل أبيب استعدادها لتنفيذ موجات من الهجمات ضد الأراضي اللبنانية. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع سقف التهديدات، حيث أشار إلى أن جيش الاحتلال مستعد لتوسيع عملياته تزامنا مع تقارير أممية تظهر ارتفاعا لافتا في حجم الخروقات التي يرتكبها جيش الاحتلال. الجيش اللبناني والذي يتحمل الحجم الأكبر من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية شدد وفق مصدر عسكري على التزامه بالخطة الأمريكية ضمن الجدول الزمني المصدق عليه في مجلس الوزراء، موضحا أن المطلوب اليوم من الجيش هو نزع سلاح حزب الله من كل لبنان قبل نهاية العام، وهو الأمر الذي وصفه المصدر بالمستحيل. كما أكد الجيش اللبناني على أنه يجد نفسه عاجزا عن تلبية مطالب من بينها تفتيش المنازل في كل قرية في الجنوب، ما قد يضعه في مواجهات مع المجتمعات المحلية، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الجيش في حماية جميع اللبنانيين بما فيهم أهل الجنوب، وهو الأمر الذي أكده الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته لثكنة عسكرية في صور جنوب البلاد. عون شدد على أن الجيش ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال.
أصيب 4 أطفال إثر استهدافهم بقنبلة من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض مخيم جباليا شمال القطاع وخان يونس في جنوبه لقصف مدفعي، لافتة إلى نسف قوات الاحتلال منازل بمخيم لبريج في وسطه. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن جيش الاحتلال يستخدم كميات هائلة من المتفجرات لنسف مبان شمالي القطاع، مشيرا إلى بلوغ أصوات التفجير مستوطنات الغلاف. وفي جنوب القطاع ادعى الاحتلال استهداف 5 مقاومين ما أدى إلى استشهادهم بعد خروجهم من أحد الأنفاق في رفح ليبدأ عملية عسكرية بالمنطقة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد محاصرة منزله في قرية تل في نابلس بالضفة الغربية. وأكدت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية راجلة قرب المنزل المحاصر بوابل من الرصاص، مشيرة إلى مواصلة مقاتليها التصدي لجنود الكيان في القرية نفسها حسب ظروف ومعطيات الميدان. هذا وفجر مقاومون عبوة ناسفة موجهة في مسار تعزيزات الاحتلال العسكرية في بلدة ميثلون بجنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين 2 في طوباس وجنين. حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اندلاع انتفاضة ثالثة بسبب قمع الكيان الإسرائيلي للفلسطينيين في الضفة الغربية. بيان للجبهة اعتبر استباحة دماء الفلسطينيين ومواصلة المستوطنين اعتداءاتهم شرارة الغضب التي ستفجر الانتفاضة، مضيفا أن ممارسات الحرق والتدمير واستهداف المدنيين تكشف عن عقيدة عنصرية ونفسية مريضة للمستوطنين القتلة. وشدد البيان على ضرورة اقتلاع الكيان لأن استمراره يشكل بؤرة مركزية للإبادة، داعيا القوى الحرة إلى مقاطعة هذه المنظومة الإجرامية ونزع الشرعية عنها. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية إسرائيلية في تل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت توغل دورية لجيش الاحتلال على طريق جبهة الخشب عين البيضاء بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى تحليق طيران استطلاع الاحتلال بشكل مكثف في أجواء محافظتي السويداء ودرعا. وعلى الصعيد الفوضى الداخلية والانفلات الأمني، وثق المرصد السوري مقتل نحو 40 مدنيا في حوادث عن عنف وفوضى أمنية بمناطق مختلفة من البلاد. وحول توغلات الاحتلال البرية والنشاط الجوي المكثف لطيرانه في جنوب سوريا نتوقف وهذا التقرير.
لم يستمر الهدوء في جنوب سوريا طويلا ليكسره مجددا هدير الدبابات في مناطق ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي والشمالي إثر تحركات إسرائيلية مكثفة تمثلت بتوغلات برية متكررة ودوريات عسكرية وحواجز مؤقتة، إضافة إلى نشاط جوي مكثف لطيران الاستطلاع وفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت مجددا في محيط قرية صيد الحانوت في ثاني عملية مماثلة خلال الشهر الجاري بعد توغل سابق في الأول من تشرين الثاني، كما رصدت دوريات إسرائيلية في تل الأحمر والزبيدة الشرقية والغربية ونصب حواجز مؤقتة عند مفرق عين البيضة، ما زاد من حالة الترقب بين الأهالي. وفي الوقت ذاته تعمل روسيا على تعزيز حضورها جنوب سوريا عبر إعادة نشر قواتها في 9 مواقع عسكرية بريفي القنيطرة ودرعا ضمن استراتيجية لإعادة التموضع. وأبقت موسكو على نقطة لوجستية دائمة في القنيطرة لتقييم الاحتياجات الفنية والهندسية تمهيدا لتفعيل المواقع تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، مع الإعلان عن إعادة فتح بعض القواعد قبل نهاية العام. يراه مراقبون أنه محاولة لتثبيت خطوط التماس ووقف أي تمدد للكيان ضمن الأراضي السورية. المشهد في الجنوب السوري يتسم بالمزيد من هشاشة الوضع الأمني ويدفع نحو مرحلة من الترقب المتواصل في المناطق الحدودية، بالذات بعد الجولة التي أجرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بصحبة عدد من وزرائه في المناطق المحتلة من الجنوب السوري. وبالرغم من التصعيد الإسرائيلي والحديث عن أفق مسدود وتعمد نتنياهو الاستعراض وزيادة الضغوط على دمشق، لا يمكن الحديث عن انهيار كامل لمسار الاتفاق في ظل رغبة واشنطن ومعها دمشق في الوصول إلى اتفاق أمني قد يفتح الباب أمام إمكانية تطبيع العلاقات.
أفادت وكالة رويترز أن واشنطن تمارس الضغط على كييف للموافقة على اتفاق سلام مع موسكو، مهددة بوقف تزويد كييف بالمعلومات الاستخبارية والأسلحة. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا التوقيع على إطار للاتفاق مع روسيا بحلول الخميس المقبل. من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لمناقشة الخطة الأمريكية بشكل مفصل، مضيفا أن حل الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية يتطلب نقاشا موضوعيا ومفصلا. وفي سياق متصل نقلت رويترز عن مصادر أن أوكرانيا والترويكا الأوروبية تعمل على مقترح مضاد لخطة السلام الأمريكية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الضغوط الأمريكية على أوكرانيا بشأن خطة السلام الجديدة مع روسيا.
تتكثف الضغوط الدولية على كييف في لحظة سياسية وعسكرية حساسة مع بدء تسرب تفاصيل مسودة خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 بندا والتي تطالب أوكرانيا بتنازلات غير مسبوقة لإنهاء الحرب مع روسيا. مصادر مطلعة أكدت أن واشنطن تضغط على كييف للقبول بإطار اتفاق أولي خلال أيام في خطوة تتضمن تهديدات مبطنة بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إذا لم تظهر مرونة أكبر في المفاوضات. وبحسب ما نقله مسؤولون غربيون تشمل الخطة الأمريكية الاعتراف بسيطرة روسيا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية وتقليص الجيش الأوكراني إلى النصف والتخلي عن الأسلحة بعيدة المدى وأن تدرج كييف في دستورها التخلي النهائي عن الانضمام للناتو على أن تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بالرد على أي هجوم روسي مستقبلي على أوكرانيا ويمنح ذلك كييف ضمانا أمنيا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وفي كييف سارع كبير المفاوضين رستم عمروف للتأكيد أن أوكرانيا لن تقبل أي اتفاق يتجاوز خطوطها الحمر وأن السيادة والأمن غير قابلين للمساومة. أما الرئيس فلاديمير زيلينسكي فأكد استعداده للعمل البناء مع واشنطن مشيرا إلى أنه سيناقش نقاط الخطة مباشرة مع الرئيس الأمريكي في الأيام المقبلة. موقف الاتحاد الأوروبي جاء حازما. مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس قالت إن أوروبا تريد السلام لكنها لن تستسلم لعدوان روسيا مؤكدة أن كيفية انتهاء الحرب أهم من نهايتها وأن شروط أي اتفاق تحددها أوكرانيا وحدها. بالتزامن يحافظ الكريملين على لغة مشروطة إذ قال ديمتري بيسكوف إن موسكو لم تتلقى أي صيغة رسمية للخطة حتى الآن لكنه شدد على أن أي تسوية يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع وأعاد التأكيد أن التقدم الروسي على الجبهات يقلص قدرة زيلينسكي على اتخاذ القرارات. يأتي ذلك بينما تحاول واشنطن الدفاع عن مشروعها إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الخطة جيدة للطرفين وأن فريق التفاوض الأمريكي المؤلف من المبعوث ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو يعمل منذ شهر سرا لفهم ما يمكن للطرفين تقديمه من تنازلات صعبة وضرورية.
تحطمت مقاتلة هندية من طراز تيجاس أثناء عرض جوي في اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران ما أسرع عن مقتل الطيار. وأكد سلاح الجو الهندي أنه فتح تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه لطائرات تيجاس هندية الصنع في أقل من عامين بعد حادث مماثل لم يسفر عن سقوط ضحايا خلال مناورة تدريبية في منطقة راجستان في الهند قبل عدة أشهر. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن متروكة الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. حزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان واليونفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. وإصابة 4 أطفال بغارة للاحتلال شمال القطاع والاحتلال ينفذ عملية في رفح في جنوبه. شكرا لكم المتابعة وفي أمان الله.
مع الشهداء
هو الشهيد الثاني لعائلته فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوامة، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
تعرف عليكي؟
أنا شامة لبريم، أم الشهيد وسام يوسف حجاز، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان، يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق، كان في المدرسة وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا، اي اشي ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة الناس واحد يستشير فيه يقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرات العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو اللي وقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة، قال لي يما احنا عمل جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد لله.
كان هو اللي صبرنا وهو اللي وقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات صاربوه.
ورغم كل القتل واطلاق النار والقصف، اللي كان لديه اصرار على المشاركه في هذه المسيرات.
الحمد لله، كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب انهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلده الاصليه تبعتكم؟
يافا الاصليه، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتو بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه.
لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق معبر، واستشهد هو مستنى على المطلع. وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو جنس 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور، استشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية العودة.
أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 فجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. يا كسور. ودخل غيبوبة مصموية، دخل غيبوبة محيمة أخذ الرصاص لحد مستشفى. ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراسة عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصريات اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بيعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذا معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلة من مجدلة. واعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم وبالتأكيد هذا الكتاب هو محصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية، لأنه نضالنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا جيل بالتعجيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية له البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلناه والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلناه والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أنا وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور 21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أما أنت راي ولا 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 أنت بطل، أنت بطل، تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي، هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة، الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا، والتواضع كمان. يعني أصعب شغل، أصعب شغل واجهتني في الكتاب، أصعب شغل المناظر يتحدث عن نفسه، يعني أهم شغل عند المناظر التواضع. مين هذا أقول اللي أنا صعب علي، تخنقني لما بقول أنا، بنخني. لكن ما لقيتش حد يقول هذا، ما دام حدش قال هذا، لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد أجيالي. فاضطريت أقول أنا، اضطريت. أما أصعب شغل، أصعب شغل للمناضل أنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين، يا التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون، لأنه بنروح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيت من ثقافة ومن وعي ومن هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لدي. يعني السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ منابع من 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 راحت وراحت سجن. يعني تشتم في الكتابة بطاطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون، نعم هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع احنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على احد كويس. يعني اشتغل فينا ابليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم، من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا، تعالوا انتبه شوي، لانه مشروعنا الاول الان مشروع اعادة صياغة قيام شعب الفلسطيني اللي قاعد تتدمر شوي شوي واحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، اعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة اين نحن، اين ذاهبون. وبحلم بمجتمع امن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني انا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم ان اخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم، لا لو اتحقق وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلية للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد الملك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد الملك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد الملك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، أقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم.
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، أسكت واهتم بشأنك.
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي.
مساكينهم فقراء حيفا والمهاجرون إليها يا فخر الدين، فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتح،
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين.
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة، وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط، نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني،
صدق رسول الله.
يا لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد، والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا؟ لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوقة الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي، هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق، الآن كنت تذمه. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد المالك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا؟ ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم، ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه انتبه إلى رأسك من حافة الباب، وانتبه هناك ثلاث درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عودة تبريد.
إياك إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود الكبريت. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
يكرر بالشدة يطيحنا، يكرر أولادك إحنا، يكرر بالشدة يطيحنا، يكرر أولادك إحنا.
يا حيدرنا حتي العترة، مصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدره، لهيب النايب الكبرى ينادوك مظلم صبوحنا يا كرار على عدك احنا
يا كرار بالشده طيحنا يا كرار على عدك احنا يا كرار بالشده
احنا وعلي السجاد يا حيدر على فقد الزهر يتحسر ضميري الباقر يتأثر على حزنك نار تتسجر كياني الصادق يتكدر ويتيب عموس بن جعفر يواسوك والمحنة محنة يا كرار أولادك إحنا
يا كرار يا كرار أولادك
يا كرار يا
كرار بالشدة طيحنا يا كرار أولادك إحنا
ينوح الكاظم بسجنة على الزهر يجور وين الرضا بداري الغرب لنا يواسيك بجمر حزنة يا حيدر هوي الجواد ابنة ارتفع صوتي حزين منه بالهموم ينزف جريحنا يا كرار أولادك احنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليها السلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة